الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكنا قد بدأنا في المجلس أو في الباب 67 من اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله، وباب بيع الطعام. وقفنا عند الصفحة 270 عند الإسناد، بسم الله، صفحة 272
عند الإسناد 321.
300، نعم، كان في نهاية،
احنا نقرا هنا صفحة 271 دي.
في نهاية لما عند قوله ولكنه بيع صفة مضمونة على بائعها. وقفنا هنا، وقفنا عند قوله وهو يتكلم في قضية بيع ما ليس عند المرء من حيث الظاهر، لكنه بيع صفة مضمونة على بائعها. لما ذكرنا وقت إذ أو يوم إذ البيع الصفة، فهي في حكم موجود على إثر القاعدة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا خيار شرط، وده نحتاجها بعدين في الباب الذي يليه، باب المصرات، مهم جدا. يبقى المبيع الموصوف بصفة تحل محل المقام، كأن السلعة موجودة، بيسموه الصفة التي تحل محل المرئي. بيع موصوف موجود، أقول عليه موجود في مجلس العقد، لأن موصوف كما لو كان موجودا في مجلس العقد. وده ينفع، مهم جدا في القضايا المعاصرة. وده أنا دونت كل ده بالتفاصيل هذه في كتاب البيوع من بعد الاتمام شعونة الأحكام. بتخضع عليه كثير من مستجدات المعاصر، باب التوريدات والاستيراد والتصدير عبر وسائل الانترنت، اللي هي المستجدات اللي بتم كتير من البيع عليها. ويدخل فيها بقى العربون ويشي إلى آخر هذه الأشياء. فهنا يقول الإمام ولكنه بيع صفة مضمونة على بائعها، وإذا أتى بها البائع لزمت المشتري، وليست بيع عين بيع العين، إنه هيبقى بيع عينة ولا لا، لأنه هو إحنا اتفقنا إيه هو بيع العينة، أو المشهور إيه بيع العينة. ابيع العينة بسرعة.
أنا ما أعرفش دكتور صراحة، لو أعرف أقول.
هو ليه صور شفنا كثيرة.
أحسن كيف بقى، شوف جميل، له صور كثيرة أشهر عند الأربعة.
أشهرها أن يذهب إلى رجل فيشتري منه سلعة يعني بكاش، ثم يبيعها عليه بالتقسيط آجل.
من نفس البائع.
من نفس المجلس، نعم. ونفس البائع.
البائع بات آجلا ويقودها منه نقدا بسعر أقل ما باع.
نعم.
ده المشهور عند الأربعة، إلا المشهور مشهور عند الثلاثة. إلا في المشهور عند الشافعي، وده جدا مهم لأجل هذه الجزئية. شو بيتكلم عين وليس بعين، ده يبقى هنقول اللي عليه الأئمة الثلاثة وزواج عند الشافعية، إلا المشهور عندهم، عشان اللبس هنا ما يجيش عليه يقول ده الشافعية بحلو بعينة. لا، ثم مع الجمهور من حيث الأصل، لكن مشهور عندهم دي مش يفهم من الصورة اللي هو بيتكلم عليها الآن. فهنا عشان نفهم الكلام خارج إزاي، يبقى ولذلك في بيع العينة لما نيجي ننظر في التعريف اللغوي بالنسبة لها، عشان نتكلم فيه اللي قاله أخونا الشيخ محمد عبد الحافظ الآن، لها صور. من ضمن التعريفات أو المشروع التعريف اللغوي في بيع من معانيها في اللغة بمعنى السلف، انتبه السلف، ويقال اعتانى الرجل إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة، نسيئة يعني أجلا. وقيل أيضا هي مأخوذة من العين، وهو النقد الحاضر، العين النقد الحاضر، هاخد آجل وارجع أرد له بنقدا بسعر أقل نفس البائع. دي أشهر الصور على ما ذكرها. يبقى مأخوذة من بيع إيه؟ عشان كده الكلمة قال ليست بيع عين أو بيع عين ببيع، لا، قال إذا هلكت قبل القبض المبتاع، قبل قبض المبتاع انتقد فيها البيع. طيب طبعا بيع العين ده محرم عند الأربعة إلا في المشهور عند الشافعية، وكذا الحل عند الظاهرية، تمام، لأخذ طبعا بظاهر قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن استدلالاتهم الظاهرة العبرة بظاهر العقود دون مقاصد العقود، أخذوا ظاهر العقد بخلاف المقصد. برضو أخذوا بالعموميات ولم يلتفت الخصيات، طبعا ده من أبرز الأمور عند الظاهرية، يقولون بظاهر النص بالعموميات كما مشهور عند الحنفية، والعبرة بظاهر العقود دون مقاصد العقود عند الجمهور، لأنها حيلة للتوصل للربا أو ذريعة للربا، فبتمنع سدا للذريعة، ذريعة الوقوع في المحرم. دي مجرد إشارة. ننظر بقى للكلام، الإمام بيقول إذا هلكت قبل قبض المبتاع انتقض فيها البيع. القبض أما شيء طبيعي، يعني بائع لسه عنده سلعة وإحنا اشترينا ولسه ما قبضتش المبيع، لا حقيقة ولا حكمة، ما زالت في ضمان البائع. فلو اشتراها دون قبض حقيقة أو حكما، يعني أنهى الأمر وخلاه عنده على سبيل الأمانة، يبقى خرج حد الضمان اللي هو البائع. أما لو اشترى دون قبض حقيقي ولا دون حكم القبض فهلكت، دخل ضمان على البائع. لذلك قال إذا هلكت قبل قبض المبتاع انتقض فيها البيع. اتحمل الايه؟ اتحمل اتبع ان البيع لسه ما تم بالوجه المطلوب. قال ولا يكون بيع العين هنا مضمونا على البائع، فيأتي بمثله إذا هلكت. إذا هلكت لابد من فصل النزاع في فصل القضاء في مجلس العمد في البيع. فقال كل ما قلت كما قلت وبه أقول. بقى في اعتراف بين الإمام الشافعي ومن معه على هذا التحاور. فقلت له بعدما أقر الرجل المحاور مع الشافعي، يقول فقلت له ولا نجعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين مختلفين أبدا. مهم جدا. قال ولا نجعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين مختلفين أبدا. إمتى دي؟ أبدا. إمتى دي؟
عند الجمع.
إمتى؟ امتى استطيع ان اقول ابدا؟ امتى؟
لو ثبت
صحه السند.
خلاص وصل. اذا ثبت مستحيل، اذا ثبت زيد من الناس عنده القدرة على الجامعة. إياك أن تتغرع على رد أحد الحديثين أو أحد النصين إذا ظهر أمامك التعارض بينهما. أقف. إما أن يكون عندك القدرة على الجمع ولا اسكت. أما تتغرع برد النصوص وتوليد النملة في رد النصوص هنا خطأ شديد. ولذلك الإمام ابن القيم في المجد السابق لما بتكلم في مسألة اللي هو وقوع طريق الثلاث في مجلس واحد أو لا يقع، والمسألة جميلة بينها في مجلس السابق، فالجمهور جرى على كان المعول فعل عمر، مع أنه مش هقول غاب عن الجمهور، هم لهم تعليلات غير مقبولة. وده الأبن القيم إياك أن تكون هيابا لكلمة الجمهور على قدر ما تكون هياب للنص. أنا أهيب الجمهور ولا أهيب الخوض في تضعيف النص الثابت عن الرسول؟ هيهمين الإمام ولا هيهمين الرسول؟
الرسول صلى الله عليه وسلم.
ده اللي قال ابن القيم بقى. يبقى زعل تماما من المخلد المتعصب، زعل تماما من الهياب للجمهور أبدا، مع أن النص الوارد في تعليل عمر لتمشيك الثلاث وارد بحكمة إمامه. التلاعب اللي موجود في الرعية بدأ ينتشر، قال خلاص لو أمضيناه عليهم أعلمهم الأدب. إذن من باب العتاب لهم، من باب التأديب لهم، من باب إلى آخره. إذن هو عارض لقص ودفع باب المشاكل التي تأتي من رهاب. وإلا هو خلاف ظاهر القرآن، الطلاق مرتان. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ساق ابن عباس، والقاعدة المعروفة عند أهل الفقه وأهل الأصول، هعمل بمرويات الراوي ولا بقول الراوي؟ لا يهمني المروية، قد يكون زهر، قد يكون تابع عمر فيما قاله وخليفة راشد لأجل أمر قائم، لا تعليلات. أخذ معموم بعض الألفاظ التي أتت في بعض روايات حديث امرأة رابع وامرأة فتابة القيم، لكن لما جبنا المرويات بطرقها وضح النقاش بأن المسألة ما فيش بقى لا تأويل ولا في ظهر نص ولا في كذا. النص العام قيده خصصته خاص، والمطلق قيده المقيد. والموضوع ايه بقى المقيد؟ والموضوع بقى منتهي. ابن القيم لما اعتدى على يعني هو شد القول على الجمهور بمسلكهم، خاضوا في غابة مسالك عجيبة. قال انه انتم تلهتوا مسالك وعرة في الافتئات على النص الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم وتأولتموه تأويلا غير مقبول، وهكا البيان. فأجاد رحمه الله أكثر من 20 صفحة داد المعاد إعلام موقعين له إغلس الهبال له وشيخ ابن تيمية، فكان شيء جيد. وهو ما توصلت إليه والحمد لله في البحث قبله بهذه القضية بناء على النصوص المروية. تمام. فالطلاق الثلاث يقع طلاقا واحدا ولا شك. أما فعل عمر النص اللي جاء عنه أصلا وثبت العلة فيه، تبقى الموضوع بقى منتهي. كون العمل جار عليه أو هو خليفة راشد أقره على مناط الحكم اللي من أجله قدر به عمر، والموضوع بقى منتهي. تمام. فهنا الآن بيقول الملحظ الجميل الأصولي قال ونجعل عن صرام حديثين مختلفين أبدا. أخونا الكريم قال إذا ثبت، يبقى أنا ما جيش أعارض نص حديث بنص ضعيف، ممنوع. يبقى أثبت العرض ثم أنقش، عند إذن شيء جميل. وما من نصين غيرهما التعارض إلا وبينهما حل أو حلول للمشكلة التي تظهرها التعارض، وفا مصنفات في ذلك والحمد لله ورحم الله أئمتنا. قال ولا نجعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكون مستعملين. فإعمال الاثنين أولى ومقدم على رد أحدهما أو التغرع على رد أحدهما. قال فلا نعطل منهما واحدة، لأن علينا في كل ما علينا في صاحبه، ولا نجعله المختلف إلا فيما لا يجوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه. إما أجمع بين الاثنين وأمشي الاثنين، وإما أرد واحد من الاثنين. وعشان أرد واحد من الاثنين هو ثابت، يبقى دي افتئات على المشرع الحكيم، إن أنا رددت بالعقل العاجز عن الجمع بين النصين الثابتين بدون أي بينة بل بجرأة. يبقى لابد من ثبوت النص أولا، التأكد من عدم الشذوذ والنكارة ثانيا، إعمال الجمع إعمال الجميع بالجمع بين مظاهره التعارض ثالثا. دي الضوابط في القضاء بين النصين اللذين بينهما التعارض. يبقى ثبوت أولا التأكد من عدم الشذوذ والنكارة، ودي نقطة فايت الأهمية ومن دقائق علم الحديث، إعمال الجميع بالجمع بين ما ظاهرهما التعارض، وده التالت. قال رحمه الله، يبقى ده نأخذ هذه الفوائد من هذا الجانب. قال فقلت له شفع ولو ذهب ذاهب هذه الأحاديث إلى أن يجعلها مختلفة فيقول حكى ابن عباس ثم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون معلوم، وهذا أول مقدمه. السلف قائم بالبيع السابق ذكره في بيع الطعام، تمام، يعمل ايه التشريع اللي جاب به النبي، أقر الأمر بس بالشروط دي. يبقى السلف عند الحاجة إليه، إذ هو أرخص رسول الله في العراية، أرخص رسول الله في السلف، أرخص رخصة، والرخصة مش عزيمة، يعني مش على افتراض، عند الحاجة. وده الفرق بين كلمة عزيمة وبين كلمة رخصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ولابد أقر بس بالشرط، كان معلوم أو وزن معلوم، الوقت معلوم، مابقاش حاجه مجهوله الى حين ما يسرى، لا ما في الى حين ما يسرى. يبقى الكيل معلوم ووزن معلوم، هذا اول مقدمه. ثم حكى حكيم بن حزام، طبعا ده النصوص سبقا، وانما صاحبه بعد الفتح، اي النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم ده كان يوم فتح، وده وقت اسلامي بعد الفتح، سبق الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع ما ليس عنده، حديث حكيم بن حزام. يبقى الجزئيه دي حطها الشافعي بجمله الوارد في بيع الطعام، وقال الاحاديث كلها معموله ومش لها حديث مخالفه الاخرى، بهذا الكلام الذي قاله الشافعي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. يبقى ادانا القاعده اللي هو اقرها واللي هو انشاها واللي هو ارشد اليها، لابد من الجمع بين المرويات بعد ثبوت المروية، كما أشبعنا فيما مضى وما هو آت وما بقى إلا القليل. وبهذا ننتهي من هذا الكتاب الحافل الرائع من أصول الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه عن السلفين الأخيار. قال وإنما صاحبه بعد الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عنده، والسلف بصفتي، والسلف لسه ما جاش، في بيع في صفة بيع ما ليس عنده. يبقى الوصف معلوم، كيل معلوم، وزن معلوم، أجل معلوم، ده القيود. طيب فلا يحل السلف، هل الحجة عليه إلا أن يقال له السلف صنف من البيع غير بيع العين؟ طبعا بعيد عن بيع العين كده. على اساس ان بيع العين في غرر كده باش في غرر. ركز بقى، بيع العين في غرر واضح، هنا ما فيش في غرر. ما دام حكم الوصف موجود، بقول لك السلعه موجوده حقيقه ولا موجوده حكما حقيقه قدام عيني. حكما الوصف معلوم 100%، دقيق 100%، فبيقال هي موجوده مجازا، او في حكم الموجود وصفا. من هنا عند الفهم ده تمشي معك كل انواع البيع المعاصره بكل لياقه فقهيه، لكن بغير كده هتجد في الجمهور مفيش قضاء ولا فتوى في القضايا المعاصره، وفي تحجر وفي وقوف حال، وكده ما ينفعش يبقى دين ولا ينفع اقول في فقه في الامه. يبقى كده انا افتأت على ساده الامه من فقهها الى اليوم بهذا التحجر اللي موجود. يبقى لابد من اللياقه الفقهيه بفهم الاصول والضوابط في البيع بين البيع والمشتري والمبيع، ومن هنا اقدر ابيع وانا قاعد في بلدي ببلد اخرى في قطر غير القطر كما هو وارد. تمام. واستعمال المستجدات المعصبة باللياقه الفقهيه جميله عندئذ يكون عندك قدره على هذا الشيء. يقول رحمه الله: الا ان يقال له السلف صنف من البيع غير بيع العيد. طبعا. تمام. ونستعمل الحديثين معا، ونجد هنستعمل الحديث بقى اللي ظهر التعارض او الاختلاجات في الفهم. يقول: ونستعمل الحديثين معا، ونجد عوام المفتين جمهور المفتين فيه يستعملونهما كلهم في مكانه بالجمع الموجود بجمع مناط الحكم بين هذه وهذه. وفي استعمال عوام المفتين إياهما دليل على أن الحجة تلزمهم بأن يستعملوا كل ما كان في معناهما. مسألة النظير والشبيه يقول لك وعلى ذلك فخس. الأصل عندي فهمت كويس، وعلى ذلك فخس أيا كان بقى في كل زمان ومكان. افهم طلب الراحة ولا تتعجل، وطلع ورقة وقلم والفهم المسألة بعد الاقضي في المسألة. يقول أي يبقى الدليل ما جرى عليه العمل. هو يقول المفتين الإمام الشافعي مات شوف بعد 200 وده في عصره وقبله جرى العمل على هذا الموضوع. يقول وعلى ذلك ايه فقس اللي هو يقول وما في معناه وما في معناهما الشبيه والنظير بجامع العله او مناط الحكم بين الصور وبعضها البعض. قال ولا يتفرق فيه، مش هناك تفرق باللي فاهم صح، ما فيش اختلافات ولا في شيء. كما اجتمعوا على استعمال هذين، والدليل على أن الحجة مع من استعملهما دون من لم يستعملهما. قال نعم. الدليل قال فقلت له هكذا الحجة عليك في كل ما ذهبت إليه من أن تجعل المفسر مرة حجة على المجمل والمجمل حجة على المفسر. بدأ الدين نظير قال إيه؟ قال الخسامة اليمين مع الشاهد ده هيجي بعدين، البينة على المدعي اليمين مع الشاهد وبينة على المدعي هيأتي الباب جاي. بيع العراية سبق قبل بيع العراية احنا اتكلمنا فيه سبب، المزابنة كذلك سبب، وغير ذلك مما كثر مما أسمعك تذهب فيه إلى الطريق التي أرى أن تقبلها عن طريق النص. هو السيد على كل أحد بأنها تضاد انتشارا لخلاف بين الأحاديث. قال ولكنك تذهب فيها إلى الاستطار من كثرة خلاف الحديثين عند من له عند من لعله يبصر في أن قال ذلك ممن يعيب عليك خلاف الحديث. تحذير طبعا، أولا إعمال النص لابد، تثبيت النص لابد، عدم التغرؤ على مخالفة النصوص لابد، عدم التغرؤ على رد النص من أول وهلة يظهر التعارض. احذر أن تولد النملة في إضعاف النص الذي أمامك، يا لتنتصر لمذهبك. وده الشيء اللي رد به ابن القيم وابن تيمية على الجمهور في القضية التي أثرتها من قبل. ومعلوم ان القسامة دي باب طبعا معروف في الـ في الـ الاحكام صفيات ان شاء الله تعالى في مسألة القتل. وهي ايمان يحلفها اولياء المقتول. اولياء المقتول يستحقون بها في العمد القوت او الدية, او يستحمل على طبعا خلاف في ذلك دي او دي, او يستحقون بها في الخطأ الدية. يبقى في العمد الدية او القوت على خلاف في ذلك, او في الخطأ بيبدو فيها الدية. طبعا ايمان مكررة بخمسين يمينا في دعوة القتل يقسم بها الأولياء الأولياء القتيل يعني لإثبات القتل على المتهم, أو بيقسم بها المتهم على نفي القتل عن نفسه. دي هو المعنى الإجمالي لمعنى القسامة. نكون احنا نفهم ماشيين ازاي. بعد كده نلم مع الشاهد ده جاي, البينة على المدعي جاي ان شاء الله بجلسة القادمة. بعد عليه سبق والمزبنة سبق. هنا اعمل المصنف رحمه الله تعالى احكام الحجج قبض الحجج على المخالف من حيث الاصلي واعمال الشبيه والنظير, كأنه بيقول ما تقول. تمام, اعمال النص ام اعمال العقل المجرد. ها استنباط الحكم بمناط الحكم في المسألة بين نصين ذرهما التعارض, أم أرد أحدهما بالآخر. دي كلها من المسائل أشارها الإمام رحمه الله. الباب بقى اللي احنا إن شاء الله موعده المجلس هذا الباب المصرات والخراج بالضمان. الباب ده مهم جدا ويعتبر من القواعد الأصولية الكلية وسعة المجال متفرقة في أبواب الفقه. باب المصرات برضو ده سبق في كتاب البيوع بشكل واسع. والمصرات طبعا اللي هو حبس اللبن في درع البهيمة قبل بيعها عشان تبان انها حلوب, وبعد ما ياخدها وده اللي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, من ابتاع شاة مصرات. حديث أبو هريرة, حديث أبو هريرة, من ابتاع شاة مصرات. تمام, من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام, إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد ما حصاعا من تمر. حديث صحيح. من ابتاع اشترى شاة مصراتا. تمام, معقول ده لبن الا اللبن التالي بقى يحرف يجذب بالاخير. المهم انها محملة لبن اخذها. الشرط ثلاث ايام عندك وشوفها وحلبها وايش عجبتك يبقى الموضوع مني بعد الثلاث ايام. ظهر بقى ده اللبن طيب طلع ما في, بدل ما خد قدامي 5 كيلو لبن بقى بنجيب لك كيلو اخرى, لا خد بهمتك. طب اللبن انت خدته مصرا ده وقت بيعه كملت البيع الاول, الان لما خدوا المشتري خدوا معاها. تمام, خدوا استخدامها رجعها مش عايزها بعد خيار الشرط. ركز خيار الشرط وده الأهمية, هيفيدني الآن في معنى الخراج اللي هو قائم على المناط ده. الخراج الغلة الفايدة الربح بتاع المبيع. أدي كلمة خراج, أدي كلمة خراج هنأتيه الآن. خرج الاسم الخراج, خرج يخرجوه خراجا برز. تمام, اسمه الخراج. الضمان لابد فيه من الشرط ده. اخذت سياره, اخذت حيوان, اخذت عقار, اخذت شجر, اشي مثمر بشرطه. قدامك اسبوع ثلاث ايام, اشي فيه شرط. ولذلك المؤمن هل يجوز الاشتراء 3 أيام أو أكثر؟ بيّن لي أصل الشرط المتفق عليه بين البائع والمشتري. في محيط الشرط القائم خلال الفترة هذه من الضامن البائع ولا المشتري؟
البائع.
نعم
البائع هو اللي يضمن.
اللي يضمن كده المشتري يا دكتور.
حلو.
دلوقتي في حوزة المشتري. هي في حوزة المشتري دلوقتي. نعم. البائع يضمن ليه؟
نعم.
هي في حوزة المشتري. نعم. في حوزة المشتري. بقول لحضرتك هي في حوزة المشتري.
أيوة أحسنت حبيبي. أي لحظة بقى لحظة شخبارك الله. إذا أقول اذهب على الشر. لو هي الآن في حوزة المشتري هيبقى ضامن خلال فترة الشرط إذا كانت على حقيقة الشراء. هينتبه هنا بقى أسنان إيه؟ هتبني الموضوع ده في موضوع الرد. مش عايزها. بان فيها معيب كان موجود قبل ما يشتري. يبقى فترة الملكية المشتري هو ضامن. بعد ذلك ترجع للأصل. فلو هلكت وبيد المشتري حال ضمانه البائع كده خرج عن محط المشكلة وبيضمنها المشتري لأنه هي في ضمانه فترة الشرط اللي موجود. بعد كده الموضوع بقى منتهي خرج عن حد البائع وهو يلزمه لأن الذهاب بشرط. طيب الاستخدام اللي موجود الثمرة أو الريع أو الغلة كما يكون بتعبير الفقهاء بتاعتها هل يستلزم منه أن يرجعها أو يقيمها وتبطله؟ قال لا يستلزم ذلك لأنه الأمر هنا الفرق بين من هو ظاهره التعارض أو ما فيش تعارض بين المسرع وبين الخراج بالضمان. لأن كلمة خرج بالضمان قالوا البائع هنا بتاخد حكم بتبقى تقدير شيء محذوف اسمه مستحق الضمان. تمام؟ يبقى قال اللبن اللي انت خدته ده برجعه. هنا بقى الأمر هنا هقول الصورة هنا في المصراء صورة تعبدية ولا لا؟ هتقول لا مش تعبدية. اقول لك لا تعبدية بقرينة جدا مهمة ودي اللي اشار لها الشافعي اللي قرأ رسالة. تمام؟ اللي تعبدية قال لك صاع برجعها بصاع يبقى صاع ما تفرقش بين لا ابل ولا غنم ولا بقر ولا جاموس ولا الى اخره. طيب الوجه بقى هنا بين دي الربح اللي جاي من السياره اللي هي على ذمه البن العزمه البائع والمشتري. تمام؟ الحيوان اللي انا خدته بهذه الصوره الثمر اللي خدته على الشجر بهذه الصوره. تمام؟ لأنه الغلة جت في يد المشتري بعد البيع خرج عن محيط البائع. الغلة الريع اللي جاي بعد المبيع بعد تملك المبيع ودخل في ملكية المشتري. أرده؟ ألا مردوش. الفرق الفاصل هو بين المسرى وبين اللي خرج بالضمان. مردوش. قال لي مردوش. قال لي ان هو اصلا انا استخدمته وهي الضمان خلاص انتهى. لو هلكت ما انا هشيلها على دماغي. طب ما هلكتش برجعها. قال خلاص ما انا مغنى هيرقي معايا الفترة دي والريع بيجي لي انا لان مقابل الضمان اللي انا بتحمله على دماغي. عشان كده قال ما ردهاش. هنا ركز بقى ده وجه التغاير بين كلمة المصراء وبين كلمة الخراج بالضمان. وذلك الإمام هنا بفقه عالي حتى باب واحد، باب المصرات والخراج بالضمان. وإلا دي مسألة ودي مسألة. اللي خلفوا الإمام بقى إنه إيه؟ أخذوا بعموم الروايات وبدأ يتلاعب في رد النصوص. حديث المصرات يبقى منسوخ أو بدأ يضعفوه. دخلنا بقى في المحظور اللي إحنا أرشدنا إليه في المجلس في مطلع أو في أول مجلس اليوم. عشان كده حط باب جاي الباب الخلاف في المصرات. لا وخلاف ليه؟ مش بسبع خلافات أصلا، ده نص وارد. يبقى يبقى فهم النص. الجبر بين النصين فهمهما التعارض واجمع بين الاثنين. تعال نكمل الكلام. قال رحمه الله، بسم الله، أخبرنا طبعا قلنا الحديث من رواية الجزء من رواية الربيع. قال أخبرنا الشافعي، الشافعي قال أخبرنا سعيد ابن سالم، ده اللي هو الخداع، ابن سالم سعيد اللي هو ابن سالم الخداع، ده من رجال أبو داود والنسائي. هو ده صدوق يعني له أوهام أو يهم، اللي هو الخداع. روى عن ابن أبي زيد، ده من الثقات الفقهاء اللي هو محمد بن محمد أبي زيد، عن مخلد ابن خفاف. هيبقى ده إشكالية في هذا الراوي، فهو حاله مجهول. عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. طيب بدأ بله. اللي بعده أخرجنا مسلم ابن خالد اللي هو الزنجي برضو يخطئ، تمام. عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة زوج النبي، ركز بقى هنا من ناحية الفنية هنا في جهة المصطلح، أن صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان نفس السياق. يبقى جاء من طريقين على عائشة، عائشة الصحابي، عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير، ركز بقى في الطبقات هذه. مخلد ابن خفاف هشام، يبقى هشام متابع لمين؟
لمخلد.
أحسن، لمخلد. طيب تعال ننزل لمسلم ابن خالد اللي هو الزنجي في مرتبة مين؟
ابن أبي ذر.
أحسنت، حاله إيه؟
سيخطئ.
ثقة ثقة.
لا ثقة، ثقة من الفقهاء كمان.
كلام مسلم ابن خالد.
من رجال الجماعة. يبقى أصبح الإسناد الثاني متابع لمين؟ الإسناد الأولاني، ما سموه الشاهد متابع، زي ما طلقوا عائشة عروة ابن هشام في مرتبة محمد ابن خالد. يبقى طلحة إذا كان ده مجهول، ده من الثقات، مسلم ابن خالد الزنجي إذا كان في الإسناد الثاني صدوق يخطئ، فعندك محمد بن عبد الرحمن بن زيد ثقة ثبت، ثقة هكذا. الإسناد الأولاني خدوا الشافعي بنزول، الإسناد الثاني جابوا الشافعي بعلو، تمام. أدي ناحية فنية جميلة، تمام. طيب اللي بعده، قال الشافعي رحمه الله وأحسبه بل لا أشك إن شاء الله أن مسلما اللي هو الزنجي نص الحديث، فذكر أن رجلا ابتاع عبدا، ابتاع بمعنى الشرع، فاستعمله، ركز بقى، فاستعمله ثم ظهر منه على عيب، فقضى له رسول الله سلم برده بالعيب. السؤال اللي أنا بقوله لإخواني، هل اشتراه كده شراء مفتوح ولا اكيد اشتراء الى اجل؟ الظاهر هنا ايه؟
الى اجل.
الكلام الشافعي والنص اللي هو قاله دلوقتي، الظاهر ايه؟ الشراء. لكن لما اجمع اللي في الباب بموجب النص اللي ذكره، اللي انا ذكرته لك في الصحيحين، اللي هو إلى أجل إلى أجل مقيد بفترة زمنية. شوفوا جلس النبض معاك وشوفوا الأخبار ويبقى احنا كده بقى منتهي. تمام؟ ده واضح أكثر عندك بتفاصيله بضوابطه في كتاب البيوع. الإخوة اللي حضروا معك كتاب البيوع فهنا خضر الله وسلم برده بالعيب، رده بالعيب. طب هو استفاد منه، ما ردش مع حاجة ليه؟ قال لي دي شيء استجدت في يد المشتري، رجعها زي بخلاف المصراء اشتراه واللبن كان بتاع البائع، ولما خدوا معاها عشان يختبر الوجوب استعمل اللبن الشرابي. اقل الامور انت خدت اللبن يبقى برجعها لي زي ما انت خدتها بلبنها. طب اللبن انا شربته، النبي قال رد معاه صاع من كذا بس. غير كده اللي في الخارج اهو مفيش، برد للبيعه وانتهى الموضوع. كما لو ان الان لو ان العبد هلك في يد المشتري هيضمنه. بعد ما انتقد العبد الفتره السماح المرجوه او انطبق عليها بين الاثنين، يبقى الموضوع بقى منتهي. فقال المغضي عليه قد استعمله، فقال سلم الخراج بالضمان. عشان نفهم بيسموه ايه بقى السبب اللي الرسول قال في الكلمة. وشوف ده يعني رحمه الله الامام بيجيب الروايات اللي فسر بعضها بعضا. يبقى احنا اتفقنا هنا على الكلام بقى بالنسبة لهذه الجزئية. قلنا ان الخراج اللي هو غلب المبيع، تمام، وقلنا الخراج يعني اعتبروه صورة ضريبة اللي بنسمعها بقى في اللغة المعاصر. الضريبة لها اصل التشريع مع الفروق بقى، الفروق اللي هي مراعاة بقى حقوق البشر. يعني الضريبة بقى لابد من مراعاة حال صاحب المال او الذي يملك الاصل وربحه، تمام. يبقى خراج اللي هو هنقول بيساوي الضريبه من ناحيه اللغويه، منه خرج يخرج خروجا، ويكون الاسم بتاع خراج كما قلت. واصل كلمه خراج على المشهور سلفا ما يخرج من الارض، ويطلق على الاجره، ويطلق على الإتاوة أو على الضريبة. كلمة الإتاوة أو ده الشيء المفروض عليك، شيء مفروض عليك، تمام. ودي بتأخذ من أموال الناس على الغلة، الربح الريع اللي بيجي بشيء أنت بتملكه بإيدك بتكسب. يقول لك أنا بديك من مكسبك عشان أطرب عليك وأطرب على مساعدات المجتمع والتأمين الاجتماعية اللي موجودة، يعني أو التأمين التعاوني للناس، أدي ده وقم ده إلى آخره. طبعا دي ضوابط شرعية منصوصة بين الأئمة على هذا الأمر بدون مجازفة أو بدون مجاملة أو بدون تهرب إلى آخره، مراعاة ما جيش الفرض على الفقير زي الغني أو على الغني الفاعل زي الرجل المسؤول الحال. لا، يبقى لابد من اعتدال لحال لحال المالك او صاحب المشروع الذي يدير الربح، يشوف حاله ايه، وضعه ايه، مكسبه الحقيقي ايه، ويعامل كل واحد على قدر ما يدخل له. فالخراج المقصود نوع من انواع الايه الضريبه. وكما ذكرت الاخوان المثال كيعني اشترى عينا بقى هو مفتوحه، اشترى عينا فاستعملها أو استغلها ثم وجد بها عينا، وجد بها عيبا. يبقى هنا استغلها، أخذها على بيع المجهول على المفتوح ولا أخذها بقيد؟ أخذها بقيد قطعا. القيد قد يكون ثلاث أيام أو أكثر حسب ما يتطبق عليه بين البائع وبين المشتري. وتبين أن العيب كان موجودا قبل المبيع ولم يكشف. عشان كده لما يجي حد مثلا صوره، يجي زيد خد من عمرو سلعه او خد من عمرو شيء مبيع، قال له هات تعالى هات لك واحد خبره في الموضوع، افحص مبيعك، دقق النظر في مبيعك، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه عشره، علشان اللي خدته انا مش مسؤول عنه. ده صوره حق، لو التاني قال لي مش لاقي حد وانا اخده وانا باذن الله هاخدها منك كما هي وسيبها لي يوم او اثنين او ثلاثه انظرها على اصل ما اشترينا بعد بتاعته حصل فيها عيب. العيب ده باستكشاف كان قبله ما حد استكشفه يبقى بتاع صوره موجوده بنراها والصوره الاولى برضو موجوده انا حر بقول له هات اللي يعجبك اتفرج عليها وشوفها قبل ما تاخدها عشان خدتها ما برجحهاش. من الاخر جاب 1 2 3 4 5 10 جاب الحاجه حاجتك مظبوطه مع السلامه انتهى الموضوع ما فيش هنا خير شرط خدتها على شرط المجلس ومع السلامه تلك كل بعد كده بقى نقطه البطسان اقول انا اسف حق. يبقى البيعان بالخياره ما لم تفرخ الا خيار شرط الشرط اللي بيقرب عندي برجعوش هات احمد وزيد ومصطفى وعبيد وتعالى شوف اللي يعجبك وانخلها بقى تحت يبقى دي لك ودي لك. الخادع عندي البيعان بالخيار ما لم يتفرق في مجلس العقد خلاص. المقصود عشان نفهم الكلام اللي موجود ما بقاش هنا والا هيبقى فيه جهاله لو هناخد الامر على ظاهر كلام البقاء في الموضوع هتوه منك المسألة وقفة اللخبطة كما حصل مع من يناظر الشرعي رحمه الله. يبقى إذا تبين العيب وده كان موجود قبل المبيع ولا بيكشف فله رد العيب وأخد التمن خلاص حقه ولا يرد للبائع ولا يرد للبائع الغلة اللي طلع الربح القيمة اللي طلع اللي جذبه منها استعملها شربها أكلها أيا كان نوع المبيع المهم إن استغلها في هذه الفترة خد منها أيا خد الصورة بقى وعلى ذلك فقس ولا يرد البائع الغلة التي استغلها من العين لأنه كان في الحالة هذه ضامنا لها أي حالة وجود بين يديه على الشرط الموجود. لو هلكت فما أخذه منها من خراج فما أخذه منها من خراج هو في مقابل ما كان يلزمه من ضمانها إذا تلفت أو إذا هلكت. كده إحنا فهمنا هذه الجزئية. طيب يبقى هنقول هو غلة المبيع بقى حليب النخاء غير العقار قبل السيارة ثمر شغل قلنا بقى شيء مبيع أيا كان هو وعلى ذلك فكس يعني منفعة العين اللي هي في يد المشتري هقول لك أكثر من كده أو هي الفائدة اللي بتدود على المالك من ملكه المالك هنا بقى المالك ملك مؤقت اللي هو المشتري. كلمة الضمان زي ما قلت لك إن الباء هنا بالضمان لها دلالة فالباء متعلق بمحذوف تقدير المستحق يعني مستحق إيه؟ الضمان الخراج الغلة مستحق للضمان تمام دي عشان أفهم الكلمة بالإيجاب. يبقى المراد أن كل ما كان من ضمان المشتري في حال تلف المبيع فإنه يستحق غلته بمقابل ضمانه بمقابل ضمانه له لو تلف وهذا عند رد المبيع إذا بان عيبه فركز بأذكرك بالشرط حال المبيع لو ما في لو الشرط إن شوف حتى وتمم عليها 100% وروح وما بعرفكش يبقى المسألة بقت منتهية. يبقى الكلام هنا على ما لو أخذ المبيع بشرطه والشرط يكون معلوم وليس مفتوح عشان يخرع الحد الجهالة وإلا لا يجوز وليس للبائع أن يطالبه بمقابل الانتفاع بها إذ لو تلفت قبل الرد لكانت من ضمان المشتري ولا رجعة له على البائع فجعل هذا مقابل هذا. وبهذا يظهر وجه الجمع بين المسألتين بالنظر إلى حديث أبي هريرة الآن دخلت في مطلع الكلام من ابتاع شاة مصراتا أدي وجه مناط الحكم بين المسألتين فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسك وإن شاء رد ورد معها صاع من طمر، إذا ما فيش اختلاف على ما أنا ذكرت. اللي هياخد بقى بالعموم حديث الخراج بالضمان هيقضي بعدم وجوب رد الصاع من الثمر في صورة التصريح، لكن لو جمعنا المرويات كما حدث من الإمام رحمه الله مع حديث أبو هريرة رواه الصحيحين هيبان لك المسألة. وده اللي حصل في من حافظ ابن حجر بأصول لك الجامع بتاعه رحمه الله، بيقول ده بالنص لقدته عندي حاشيه أن المشتري لم يؤمر بغرامة في ملكه بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقد. أنا خدت الحن بحاله الموجودة على ظاهره، على إن اللبن ده كتير ولبن مية مية. طب بعد ما خدته واستعملت اللبن، تعايا لبن، ما فيش اللبن اللي أنا خدته أغرني وأغراني حل البيع أو حل ابتياع أو حل الشراء. تمام؟ يقول فليس بينهما تعارض، كأن بيقول دي غير دي كما أنا ذكرت من حيث الأصل ومن حيث الفرع، ما فيش فرق لا من هذه ولا من هذه. إذا أنت فهمت كما أنا قلته ما فيش تعارض كما ذكرت. لو حضر بقام الحضر ابن حجر وأبدأ أوجهه، يبقى المراد أن لبن المصراء كان موجودا قبل العقد، كلام بعيده بصورة تانية. فليس من غلتها الغلة اللي بنتكلم عنها أو الربح أو الثمرة وردت بين يدي المشتري في ملك المشتري. أما اللبن كان عند البائع واداله البهيمة بلبنها، فلما شرب اللبن ومنتظر يجي غيره مجاش، قال له يا بحقتك ايه انا كده اتفرجت عليه او مش هتنسبني. قال له خلاص رجعها لي بلبنها. قال له مش هستنى ما حوشالك، خد اهي وضع الصاع الخمر اللي قال عليه الرسول كله بالصلاة. وعلى ذلك فقس على طريقة الخراج. تمام؟ يبقى بنقول إن لبن المصراء كان موجودا قبل العقد فليس من غلتها، الغلة اللي هتبقى خرجت في يد المشتري حالة ملكي المبيع، بل هو جزء منها كأحد أعضائها، فكان ملكا للمشتري فلازم رد العوض عنه حال حيادته والاستفادة منها. وأما الخراج الذي يكون مقابل الضمان فهو الذي حدث في يد المشتري قبل الرد وعليه فلا تعارض. يبقى هو كان بعض المحاضر يتكلم بيه انا وضحته من قبل، يبقى كده المفروض كنا فاهمين ايه، فاهمين المساله. وعلى ذلك نفهم عمق فهم الامام رحم الله تعالى إلى المسألتين في باب واحد، إن يقول لك ما فيش تعارض. يا فقيه اللي بتكلمني، يا طالب اللي عاوز تقرالي أو تسمعني، ما فيش تعارض بين بيع المصراء وبيع الخراج، مسألة الخراج بالضمان ما فيش تعارض أبدا، بل الجمع هكذا كما ترى رحمه الله. تعالى بقى نشوف الحنفية إيش سوون في هذا الشيء. فمن قائل بنسخ حديث المصراء مع صحته وعلوه كما ترى، لا هذا حديث منسوخ بما جاء في مسألة الخراج بالضمان. ومن قائل برده، شوف بقى هنا المجازفة، برده لمخالفته القياس، وظاهر القرآن والسنة الصحيحة اللي هو يعني بحديث الخراج. وده اللي هم عند الحنفية بناء على أصولهم، يعني سامحوني أنا بقول تعبوني وعملوا خلخلة. وهذا الكلام ما بطأ أقوله إلا في حضور الفضلاء من أهل الفقه أصحاب المقف العالي وأخواني طلبة العلم اللي فاهمين هذه الضوابط. مما عيب عليهم من أهل الحديث أن جاءوا من القواعد حق الأقل العكس لا تنتظره الأخبار عليه. فاللي وافق القواعد بيقبلوه واللي بيخالف القواعد هي من نتاج عقل ردوها. وده مكمن الخطر. ده مكمن الخطر. وطبعا أصولهم المعروفة بخبر الواحد أو خبر الأحد. وهذه أكبر مشكلة تورط فيها الحنفية وإن كان البعض من الشافعية وقع بهذا الجانب. فالإخوة الفضلاء اللي لهم عناية بفقه المقارن وصبروا جمع المرويات اللي مبدي عندهم منهية تماما ويشفى نقاش. أما المقلد والبنظر بقى القول والفرع واللي قالوا في قالوا يقولوا الكلام ده هيوقع في الغابة دي وهيوقع ومحدش يسمع عليه هيتوب في غابة الدقائق دي. ده الكشاف للناظر في الفقه المقارن وهذه الأمور. فغابة غابة بدون أثر ما في هتوق والسباع تكلك. غابة بدون علم أثر تمام أيضا الدببة هتكلك وتضيع. فلابد تكون معك قصين مهمين: علم الحديث الأثر رجال، علم الشذوذ، علم العلل، علم النكارة، علم ذات الثقات. هذا العلم الرائع الذي بدونه ليس علما أبدا أبدا. علم أصول الفقه على قواعد القرآن وصحيح السنة هتجد نفسك إنسان سعيد جدا بالعلم ولا تهاب أي أحد ولا تهاب أي مصدر ولا تطن تقرأ لأي أحد وأنت في قمة السعادة. ومالي والناس مالي والناس تكون سعيدا إن شاء الله. ورحم الله الشافعي بهذا الشيء الجميل. يعني دخلنا له كده عن أكثر من 350 إسناد لهذا الإنتاج الرائع باختلاف الحديث عنده. كم مسألة الإمام يعني خالف فيها خلاف غير معتبر في 3-4 مسائل في هذه المسائل بلغت 350 مسألة وله فيها حظ من النظر قد يوضع وقد يخالف فيه. رحمه الله رحمة واسعة وبشر وكل ينقذ منه الرد. هذا ابن الخطاب ابن تيمية اللي احنا بنبجل هو الذي قلنا لا لابن تيمية وألف لا في قضية الطلاق في حديث ابن عمر تمام. يبقى المقصود نحن ندور مع الوحي حيث دار والكل يحترم على إثره إثر الوحي ونثبت له بنص الشارع أجرا واحدا لأننا نرى فيما أنهم لا يتعمدون مخالفة النص وإلا الله أكبر. بعد قضية أخطر مما نتصور أبدا. اكتبت في وجود ما ورد بين أيديهم ثبت أو لم يثبت للرجول أو ملوش. لكن الذي أخطع به أنه لا يحل لمن وراهم التقليد أبدا. هنا ما بقسمه لا يحل له التقليد أبدا. عايز أبقى سيد على درج الأسياد الكبار أشرب منهم بشرط ما شربه وإلا ما اتكلمش. هبقى مقلد على قد أخذ وأعمل خليك مع نفسك. أما مش تتكلم وأنت مقلد لا وألف لا. وده اللي قاطع به ابن القيم رحمه الله مع ذلك وقع. ابن تيمية رحمه الله مع ذلك وقع. لكن الله تعالى رحمة واسعة رحمهم الله. وكتابه إعلام موقعي الحافل بهذه القضية ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومع ذلك نحن بشر يا عبادي إنكم تخطئون. الكل يؤخذ منها يرد كلمة مالك وقبل ربيعة رحم الله تعالى رحمة واسعة. كل هذه نكت لطالب العلم. أعطي لكل ذي حق حقه وخليك هذه تعرف انت رايح فين وجاي منين. يبقى هنا يقولون وطبعا ده خلاف ما عليه الأئمة الثلاثة. هيبقى بقى المالكية شافعية حنبلة أو هنقول بقى مالك الشافعي أحمد رحمه الله. ومن قائل أدي برضو المقول بإثر هذه المسألة سريعا بعرضها. ومن قائل إن حديث المصرح حديث خاص نعم وحديث الخراج حديث عام نعم. وإحنا قلنا إن العام مجموعة خواص، خرج منه الخاص يبقى المصير إلى الخاص ويبقى لهم على عموم. بس انت أخص. والعام لا يخصص بالمزاج ولا إني أرى ولا رأيت، لا بنص، ودي اللي قاله الشافعي كما يأتي لاحقا في ثنايا دقائق كلامه رحمه الله. والخاص يقضي على العام، فيستعمل الخاص على خصوصه والعام على عمومه، وعليه فالمصرات مستثناء، كبع العراية مستثناء من جملة النصوص. أيضا السلف كذلك، تمام، رحم الله الجميع. نرجع لكلام الشافعي رحمه الله تعالى في الإستاذ 324، قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لحديث الذهبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أسانيد الذهبية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصل الإبل والغنم، لا خلوها بطبع بأدنى، فمن ادعاها بعد ذلك فهو بخير النظيرين، انتبه، بخير النظيرين أن يحلبها إذا رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من طعم. نصه لا في شرط ولا في شيء. نرجع لحديث أبو هريرة عند الصحيحين من وجه آخر، الخيار شر ثلاثة أيام، يبقى ده جنب ده اداني صورة البيع، لا، لكن لو انا اخدت ده فمن يبتعها بعد ذلك بخير نظرين، ارجعها بعد اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثة ولا شهر ولا سنة ولا حين ما يصارها، طب ده في جهالة، لا، يبقى لابد بقيد. ايه القيد؟ اتفقنا عليه في مجلس العقد، وراح كده الصورة. طيب الإنسان اللي بعته دولار 25 قلب السوسيان، اللي هو ابن عيين، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عالي كما طرق ذهب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أن قال ردها وصاعا من تمر لا سمراء. شو الكلام من تمر؟ طب أنا ما عنديش تمر برد ما حاجة، ركز بقى، إذا وجد التمر يبقى تمر، ما فيش تمر برد معاه صاع من مطعوم، لكن لما وجد الاثنين يبقى المعنى ما فيش إلا واحد من الاثنين ولا أملك غيره، ما عنديش غيره، ما قلتش إلا ده، لا ما قلتش إلا ده. النظير، النظير في المسائل المستجدة اللي موجودة، بسم الله، في حديث زكاة الفطر، حديث زكاة الفطر وجهه ايه؟ كلمة وردت في حديث أبي سعيد، وكان طعامنا يومئذ، وده برد بيه على السقطة، الحمقى، الزعانف، الأوغاد اللي بيقولوا أخوانا أجيب يا أخويا دورا منين، يا أخويا أجيب معرفش فول منين، يا أخويا، ويتريقوا عليك نخلوهم حميد تنهى، وأخوهم معرفش إيه، ومصر الجديدة يأكل منين، نجيب دورا منين وغلى منين ومعرفش منين. الله المستعان، جهلاء يتكلمون في دين محمد بن عبد الله. والحمد لله على نعمة مذاكرتك وحفظك للمأثور عن رسول الله. وكان طعامنا يومئذ، أتظل مدوية ما بقي السماوات والأرض، صاعا من صاعا من صاعا من صاعا من دي خلاص راحت زمنها، وكان طعامنا يومئذ، الآن بتاكل إيه؟ باكل طعام آخر. بيبقى بنقول اللي بتاكله خرج أهل الريف بياكل إيش يخرجه، المدن تاكل بيخرجه، البدو بياكل إيش يخرج. ولذلك من لطائف فقه المعاصر في فهم شيخنا رحمه الله رحمة وزع الشيخ ابن عثيمين، طيب يا شيخ الراجل البدو اللي قاعد في الجبال واكله لحوم غالب اكله لحوم اذبح الجدي وقطعه كله قال يخرج لحوم. طب كيف يخرج يا شيخ؟ قال والله يقطع قطع صغيره خالص صغيره خالص وياخدها كما لو كانت صاعا. ضحك قلت رحمك الله. ايه ما هو انت بتحطش ضن شعر وكان ثم تدل بالمرويه كل وكان تعاملها يومئذ طعام يومئذ طعامك يومئذ طعام يومئذ. ده الفقه الجاري في كل زمان وكل مكان. ايها الكرام هذه يعني معلش خارجه جاءت رزق مجلس عشان بقى قد ايه اللياقه الفقهيه وقد ايه اسس والثوابت بتكون انت سيد نفسك وتبدا تشوف المساله من اي وقت تتخرج. ان اصبت لك اجر ان شاء الله وان اخطات اصبت لك اجر ان اخطات لك اجر والله جل وعلا يوفقنا اياك للحق والهدى. قال الشافعي رحمه الله وحديث الخراج بالضمان وحديث المصراء واحد وهما متفقان فيما اجتمع فيه معناهما. خلاص ما بقاش في اختلاف بين الروايتين على اسم الدردشه هذه. كانه اراد ان يقول لا تعارض ولا اختلاف بينهما رحمه الله. قال وفي حديث المصراء شيء ليس في حديث الخراج بالضمان. ايش هو؟ قال وذلك أن مبتاع الشاة أو الناقة المصراء مبتاع لشاة أو ناقة فيها لبن ضائع. هيعيد الكلام اللي احنا قلناه في الحكاية. واللي هيقوله ده هو اللي قاله ابن حجر رحمه الله تعالى في السطرين اللي أنا عرفتهم على حضراتكم. هو غيرهما كالثمر في النخلات الذي إذا شاء قطعها وكذلك اللبن إذا شاء حلبه. واللبن مبيع مع الشاة وهو سواها يعني الخراج بالضمان. وكان في ملك البائع فإذا حلبه ثم أراد ردها بعيب التصرية ردها وصاع من تمر كثر اللبن أو قل كان قيمته أو أقل من قيمته لأن ذلك شيء اللي هو الصاع. تمام الصاع يعني عايز يقولك كثر أو قل دي أو دي أو دي كل واحدة وجه التعبد اللي أشار إليه في الرسالة وغيره. وقته الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم والعلم يعيد أن ألبان الإبل والغنم مختلفة من حيث القطر والأثمان وأن ألبان كل الإبل والغنم مختلفة وكذلك البقر لأنها في معناهما. يعني عايز يقول الأمر إيه؟ يعني إذن الأمر هنا تعبدي ما قلتش لما ولا كيف رحمه الله. طب ليه قال كده؟ قال رسول الله ما اخترعش ولا بتقول احد اقول يمين وشمال. قال فان رضي الذي ابتاع المصرات ان يمسكها بعيب التصريه بعيب التصريه ثم حلبها زمانا ثم ظهر منها على عيب غير التصريه فان ردها بالعيب ردها ولا يرد اللبن الذي حلبه بعد لبن التصريه لانه لم يكن في ملك البائع وانما كان حادثا في ملك المبتاع كما حدث الخراج في ملكه ويرد صاعا من تمر للبن التصريه فقط. اذكرك بالشرط حال المبيع بس. قال الشافعي واذا ابتاع العبد دخل بعد قضيه العبد وايش هذه المساله قرانت مع نفسك بناء على الاصل الذي ذكرته لك. بعد كده الباب 69 باب الخلاف في المصرات. انا بس احكي لك باب الخلاف في المصرات هقراها سريعا لانه مهم جدا جدا على اثر هذا الكلام وهذا الحوار الرائع اللي بيجي جانب من التقعيد والاصول ولا اروع. شوف رحمه الله. قال الشافعي فخالفنا بعض الناس في المصرات فقال الحديث بها ثابت. شوف بقى الكلمه ولكن الناس كلهم تركوه. كلمة خطيرة جدا. الناس كلهم تركوه. قالوا حديث ثابت من هذا الثبوت لكن تركوا العمل به. تركوه ايه؟ تركوه هو سندويتش هي فاكهة. ده كلام رسول في حاجة اسمها تركوه. ركز من الكلام ده. قال فقلت له قال فقلت له أفتحك لي عن أحد من أصحاب رسول الله أنه ترك؟ ركز بقى. قال لا. قلت فأنت دعك عن ابن مسعود، عن ابن مسعود أن أعلم أصحاب أعلم الأعلام فقير من فقهاء الأمة. طب عن ابن مسعود أنه قال فيها مثل معنى مروي عن رسول الله، يعني أقول لي أنت بتقول تركوه، مين تركوه؟ أصحاب أتباع بعد أم مين؟ أم ناس من زماننا؟ الكلمة اللي بتسمعها بقى من الجماعة الحرمين يقول لك إيه ده في قول لبعض أهل العلم. مين يا الله أنا لا أعلم حد الله، مين دول؟ طلع ممكن اللي هو اللي بيقول عد نفسه بعض أهل العلم. أبو الزعانة بالصيري بس أبو حاول يقول لك بعض أهل العلم عليني الشيخ واللي قاعد معاه في الأوضة جنبه يقول لك بعض أهل العلم. مين سميني من هو؟ من هو؟ بالضبط. وقلت له أفتحت لي عن أحد من أصحاب رسول الله إلى أخر. قال وقلت له أوتحكي عن أحد من التابعين أنه ترك؟ فما علمته ذكر في مجلس ذلك أحدا منهم يخالفه. يقول له ده أو ده، أقول له لا 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 ما لهم أنه بقى. إذا قلت الناس كلهم كل شمول، ومعلوم إخواني أهل اللغة أعلى درجات الشمول والإحاطة هم فين؟ أصحاب؟ قلت لا. أتباع؟ قلت لا. بعد لا. أمال مين؟ تعالى. قال إنما عنيت بالناس المفتين في زمننا أو قبلنا. نيجي بقى نرجع بقى خلاص بقى. يعني أهل الفتوى الناس بدون أهل علم يعني مين؟ قال لا. قلت له أتعني بأي البلدان؟ طيب بالحجاز؟ بالعراق؟ فقلت له فاحكي لي من تركه بالعراق. هاد من آخر بقى خلصت. قال أبو حميد لا يقول به وأصحابه. يعني تكعلت أبو حنيفة وأصحابه الناس يتركون كل الناس؟ يعني غلط بعض أصحابه هم الأمة؟ خارج ده على الواقع اللي موجود من الجماعة اللي بيطبلوا بيزمروا بيرقصوا كل حد. خد حد من الشهرة كده وعمل له حزب وعمل له جماعة بقى كل ايه بيسقفله. لا باطل، ما في الكلام ده. خد دي بس حتة كده. من سميلي اللي قال أمين والقال أمين؟ ما تقولش بعض، اوعى تقول بعض. سمي من واحكي اللي هو قال عشان اعذرك، لكن كده اوعى تطلعها. انا بكلم اخواني طلبة الفضلاء والرسالة من ورائك. من عمن؟ قال قلت الشافعي افتعد اصحاب الا رجلا واحدا لانهم قبلوه عن واحد؟ قال فلم اعلم غيره قال به. قلت أنت أخبرتنا عن ابن أبي ليلى أنه قال بدأ إيري ابن أبي ليلى، وأنت ابن أبي ليلى جاء من طريق رواية على إثر ما بلغه قال بها، ومع ذلك لم يخالف الحديث. ثبتت بقى من طريق أو لم تثبت؟ هو نفسه متكلم فيه. ثبتت أو لم تثبت أنه هم اللي قال بالموجب لا وقعت له لعذره. ما عند التحقيق بلغيها، انتهى الموضوع. تمام. طب اللي بعد قال فما كان مالك يقول فيه. نجيب بقى هنقلب اللي هم المفتين قالوا من الشافعي رحمه الله في زمان، او نجيب بقى مالك. قال اخبرني من سمعه، اخبرني من سمع مالك يقول فيه بالحديث. امال مين يا عمي؟ قال فما كان الزنجي مرشد بخالد الزنجي فقيه يقول به. قلت سمعته يفتي فيه بمعنى الحديث. امال مين يا عمي؟ نواصل. قال الشافعي وقلت له ما كان من يفتي بالبصر يقول فيه. قال ما أدري. قلت أفرأيت من غاب عن قول من أهل البلدان أجد لي أن أقول على حكم الظن بهم وذقوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا أن تعلم قولهم. قال الشافعي فقلت فقد زعمت أن الناس كلهم تركوا القول. زعمت أن الناس كلهم تركوا. أدي واحد بقى هين. حيث أبقى. مضبوط اللسان. حديث لم يقولوا بحديث وزعمت على لسانك أنت الآن بتقول أنه لا يجوز لك ما قلت ولم يحصل في يديك من الناس أحد تسميه غير صاحبك بأصحاب أبو حنيفة والاثنين من أصحاب جعلت كل دول كل الناس فافتأت على جمهور علماء الأمة من أصحاب الرسول إلى عصرنا وعشان ما تتقلش خرج دي بقى على الواقع هتزداد هما على هم كحال صبر وتعذرني لما بتشوف مني نبرة غضب أو زعل أو كده حزن هتكون عندك أكثر من اللي عندي تمام؟ نشوف. قال جبريل رحمه الله وقلت له وهل وجدت لأصلم حديثا نزلت أهل الحديث وخليف عامة الفقهاء إلا حديث لرسول الله يعني هيتصرفوا من ده يروحوا لده يبقى أعرضوا عن حديث لحديث وما ده قال بموج مقالة وده قال بموج مقالة يجي أهل التحقيق وأهل التحقيق والتحريك يشوف ثبت بالدخول في المنظومة لم يثبت من خرج من المنظومة اللي تنشبط وبنجمع بين الروايتين وعندي نظائر من كده عشرات الأدلة وها نحن بين ذلك لكن أرد ده الأجل ده أبو الكلام ده ملغي تمام فالجمع هنا أولى ومقدم على ادعاء النسخ أو دعم النسخ أو الافتئات على النصين بالرد قال كنت أرى هذا قلت فقد علمت الآن أن هذا ليس هكذا وكنت أرى حديث جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة ثم يأتي بني سلمة اللي أشبهه نظائر ها الخرجات اللي بتقرب الأفهام فيصلي بقومه العتمة وهي له نافلة وله فريضة أوغدنا أصحابكم النكيين عطاء وأصحابه يقولون به وأوغدنا وهب بن منبه والحسن وبرغال العطاردي وبعض مفتي أهل الزمنين يقولون به قلت وغير ذلك من سميت وغير ذلك ممن سميت قال أجل وفي هؤلاء ما دل على أن الناس المجموعة لا ترك قلت له ولقد جهدت منذ لقيد وجهدنا أن نجد حديثا وحيدا يثبت أهل الحديث خلاف العامة فما وجدنا إلا أن يخالفوه إلى حديث رسول الله إذا خالفوا ده ذهبوا لحديث آخر أما بالهوى ده موضوع خطر قال فذكر حديثا قلت أثابت هو بس رحمك الله شيخ ناصر هي النتاج أما كان يجي فلان معرفش جاي منين عامل البرنطة اللي حطتها والدل اللي ورا ومرتبط ومولانا وجاي بنظر الشيخ ويوقف له المية في الزور قبل ما يتحاول معاه شيل ويسألوا السؤال ما تعدوش إلا ما تأجبني نفس الكلام أثابت هو وين هذا يلف ويدور يا رجال ما أجبتني يلف ويدور يا رجال ما أجبتني يلف ويدور يا رجال ما أجبتني عنده طول البال رحمه الله أنا ما عنديش طول البال دي أبا شفت شاي مع السلامة وديتني بحالي الله يرحم والديك مع السلامة هذا الإمام برضو عنده طول البال عالية عمال يجيبه يعلم ويقدم ويخرج صورة خرج المنظومة السلفة على المنظومة الحضرة على المنظومة المعاصرة اللي موجودة بيقول له حديث قال له قف أثابت هو بشورة بقى في رواية لأقوالنا نقول والإشي خيانة كذب دجل خداع وصدق الرسول أثابت هو قال لا فقلت ما لا يثبت مثله فليس بحجة لأحد ولا عليه اداني أصل الثابت عين وعن راس واللي مش ثابت لعين ولا راس مين قال لي بقى السؤال اللي احنا بنقوله من هو وما معتمده يبقى انت سيد وما تسيبش ليه وما تدوش فرصة ان يعدي ليه دي قوتك انت بقى عندك القدرة على كده انا احييك ما عندكش يبقى اسكت وبحذرك اخواني اللي معايا حبايبي بحذرك، عندك قدرة حقيقة لما عندك ما تتكلمش، ما عندك تتكلم، عندك الوصول دي يبقى اتعلق بيها وخليك مثبت ايدك وسنانك، عض على النواجذ خلاص، يبقى الثبوت تتكلم، بالثابت ما تتكلمش. ما تفهموش المزاج، نرجع بقى للأئمة كيف فهموه، كيف صنفوه، كيف بوابوه. افهم شيوخي علموني، ساداتي علموني، بهم ذكرنا كلمة الخطيب الفقيه، بهم ذكرنا رحمهم الله، ما كان الخطيب إلا بأسياده، وما كانه إلا بأسياده، وما كان بأسياده، ما كن طالب مميز راكد إلا بشيوخ أنا تعلمت منهم، رحم الله من مات وحفظ من بقي، ورحم الله سلف الأمة. تمام؟ هذه هي. قال فكيف نرد صاعا من تمر ولا نرد ثمن اللبن؟ عقل صح؟ أرد صاع من تمر وما أردش ثمن اللبن. وركز بقى هي مصلحة الفقيرة طلع فلوس، هيبقى عنده أقوام. يابا يا شيخ لعنده أقوام، أقوام أنت مالك؟ الرسول قال بقى مصلحة الفقير تقتضي مصلحة الفقير. يا بشر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شوف الكلمة هي كان بيجيب بعضه، كان بيجيب بعضه. فكيف نرد صاعا من تمر ولا نرد ثمن اللبن؟ شوف إيش رد الشافعي رحمه الله. قلت أثبت هذا عن النبي اللي انت بتقوله ده؟ قال نعم. قلت وما ثبت عن النبي فليس فيه إلا التسليم. بيقول له هو بقى الشافعي برد عليه من وجهين، أنا بكلمك بالثابت عن الرسول، رد اللي هي الناقة أو المصراة تمام، أو البخر أو الغنم أو إلى آخره، ومع صاع منه ما قالش ثمن اللبن. انا بكلمك بكلام رسول، ما تتكلمش اللي بعقل. قال وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه الا التسليم. خلاص. فقولك وقول غيرك فيه لما وكيف خطأ، لما وكيف خطأ. هقولها 20 مرة يا ناس، لما وكيف خطأ. رحم الله الشافعي الإمام. قال بعض من حضر نعم. قلت فدع كيف، إذا قررت أنها خطأ في موضع فلا تضعها الموضع الذي هي فيه خطأ. انتهى. كلمة لما وكيف مش بكل الحالات تقول لما وكيف، واضح الكلام؟ طيب. قال بعض من حضر وكيف كان الخطأ؟ قلت إن الله عز وجل تعبد خلقه في كتابه. ركز بقى الكلمة الجميلة دي، رائعة، حفظناها من ابن نصر المروزي في كتاب السنة، درسناه والحمد لله، وهو الشافعي يقررها، يقررها وليس يكررها. فالشافعية أقدم من ابن النصر. تمام. يقول إن الله عز وجل تعبد خلقه بكتابه وعلى لسان نبيه. ابن نصر حطف أكثر من مكان، قال الله على لسان رسوله، قضى الله على لسان رسوله، ليؤكد لك قوله سبحانه في القرآن إن أتبع إلا من يوحى إليه، قل إني أمرت وأمرت. الله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو هو المنطوق إلا وحي يوحى. قواعد أسس مسلمات ألف باء قال قلت إن الله عز وجل تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان رسول على لسان نبيه بما شاء لا معقب لحكمه، فعلى الناس اتباع ما أمر به، فعلى الناس اتباع ما أمر به، وليس لهم فيه إلا التسليم، إلا التسليم مع كلام الرسول منهي الحوار. اوعى تقول لي فلان فلان فلان، ده كلام الشاف مش البرتيتة اللي عملها احدهم اللي بيحب الظهور، حنفي شافعي مالكي حنبلي يا مولانا عندكم بتقولوا ايه، يا مولانا عندكم بتقولوا ايه، ما عندكم يجي واحد داخل يقول لك ما ناخد منين بقى مين يجيب وتصحب الغلط. قال له يا عمي ما احنا هو كله بقى خد اللي عجبك، ويخرب بيتك ياخد اللي عجبه ايه، ياخد اللي عجبه ايه يابا، هو اللي ببيع موز، هو انا ببيع طماطم محل خضار، خد اللي عجبك، ده ديني يا عمي. الذي يوافق الحق هو الحق، والذي يخالف الحق هو الباطل، قولا واحدا ما في كلام. هو الذي قرره الأئمة رحمهم الله الحمد لله، عنهم الأربعة مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة، لو هنجيب علوه بقى حسب السن، أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد وإسحاق إلا الليث إلا الأوزاعي إلا خذ الكل على هذا الطريق والحمد لله. لأجل ذلك قالوا لا يحل يحرم كله كله، يبقى الأب من في الإمام ولا في الدجالين وراء الإمام ولا 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 أقول مين، أقول ده في قول في المذهب بيقول، أصل في قول بيقول، أصل في قول، الكلمة دي بتجيب الضغط وبتجيب السكر يا ناس، لا يجوز أبدا، ومن أسمعه يقول بهذا بيسقط فورا. جندل اللي بيقول كده، إذا كان ولا بد أبحث عن حجية القائل بهذا، قد يكون أتى الله علما لم يجعل لسان شيخ المذهب، ما في مشكلة أجيب وأشوف إيه الوضع، استدل بكلام الإمام وأشوف يعمل إيه وقال إيه، وده الرسالة اللي قالها البياقيل الجويني، ده إمام المذهب، تاخدوا المذهب بمذهب المذهب، أدي إمام المذهب، فين أنتوا منه؟ وفين الناس من كلام النووي بعده؟ بعده بعد البيهقي نفس النظام حاكم جمهور المذهب عليه معظم مشايخ المذهب، وهو خلاف النص لا عبرة به. النووي إن رحمه الله مش كل دي صور بتقال يا اخوانا شفناها، نعمل اكثر من كده، نقول الكلام ده من اصلا، والا احنا دخلنا في المعره وفي المآخر ها، والتي نص عليها القران، واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، ذنب مو مكح ابدا، على العين وعلى الراس، هم السادات ولا شك، على العين وعلى الراس، لكن زي ما احنا بنبحث وبنشوف جاب الكلام ده منين، قالوا منين، خبروا ايه، وضعوا ايه، اسيدوا او رحمه الله، لكن كده على طول على العميان كده، دي معره وافتئات على شيخ المذهب رحمه الله، افتئات على دين الإسلام، افتئات على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن دون، على الواحد جملة. ايش تقول بعد كده تاني؟ قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وليس لهم فيه إلا التسليم. وكيف؟ كيف بعد؟ إنما تكون في قول الآدمي الذين يكون قولهم تبعا لا مدبوعا، تبعاً لا مدروعاً، ولو جاز في القول اللازم كيف حتى يحمل على قياس أو فطنة عقل لم يكن للقول غاية ينتهى إليها، وإذا لم يكن له غاية ينتهى إليها بطل القياس. إذا كان ولابد من التسييد القول بالإمام، لابد أخرجه، أشوف له مخرج، أشوف له وجه، ما قلتش انه مجرد قول أو القول منين؟ ودي الكلام اللي قلته في الأم اللي خلت. ها الأم اللي خلت بيفكرني بالأم اللي خلت والحزن اللي رأيته مني على هذا الذي حدث. اللي يصلي الجمعة يخطب في البيت، واللي يصلي العيد يخطب في البيت، يخطب ها يخطب تمام، واللي بس عبد بتاعه يقول لك فلان عمل وفلان قال، وشوط الأطفال بتجري وراه وتطلع الكاميرا جايبة، وأنا شافوا بعض أخوال قالت والشيخ قال وحطونا الصابوق الإمام من أئمة الكون. أبدا 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 والله لا دخلك وسواه أبدا. من أين لك؟ فهمش بمزاجك بأصمي قولي وتشوف الخطوات سنة 900 سنة 1000 أي يابا فين أنت يابا؟ ما في لا رسول ولا أرسول. هذا ليس دينا أبدا، فالله يعز من أعز دينا، ولكن القول قولان، قول فرد لا يقال فيه كيف، ممنوع شيب بالقول بالغاية. يقول قال الربيع والقول بالغاية، وقول الغاية الكتاب والسنة. أجب مرجعيته إيه؟ اللي هيقول ده بقى مرجعيته إيه؟ كتاب سنة ثبتت، أو للناس بفهم مراد الله ورسوله. أرجع برضو لي عشان يقول لك مين مخالف وما معتمده عشان تريحني. ما قلتش قول بيقول ممنوع، قال بعضهم عايش التراوة مش عارف ما قال بعضهم تمام. دي إخواني مهم. الشافعي يقول قلت له هل تعلم في قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان معنى إلا اثنين؟ قال ما هما؟ قلت إن الخراج حادث بعمل العبد ولم يكن في ملك البائع ولم يكن له فيه حصة من شيء، فلا يجوز لما كان لما كان هكذا في ملك المشتري أن يكون إلا للمشتري، ونبي صلى الله عليه وسلم قضى به للمالك ملكا صحيحا. قال لا. كده هفرق عند الجزئيه هذه، وبقى انت بيدخل بقى مساله العبد والشرع والشرع. هذه المساله تقرا باب فضول الشيء مش امين في اخر الصفحه جدا مهمه على اثر مطلع المسألة اللي قلناها. ثبت على علي اهي بقى، ثبت على الرسول، ثبت عن الصحابة اللي انت بتقول بتنقل عنه، وعلى ذلك فقط اثبت عن علي. قال علي اثبت عن علي عدم التساهل. لأجل ذلك بتجد بنحرر مسألة الفقه هينبني عليها حكم، بتقول بتحرر كل المنقول من المرفوع والموقوف والمقطوع تبعا، وبعدين نجيب كلام المفتين بقى رحمه الله زي ما بيقول الامام الشافعي نخرجوا عليه. اذا كان قولي اذا كان اثنين ما فيش اكثر من كده، خمس اقوال وبنحر يطلعوا قول اول او قولين قريبين من بعض نتبع منهم وانتهى الموضوع ما فيش كده. هل احنا شفنا مساله مشينا بها سته اقوال وخمسه حد الله ما حصل؟ ربما كنا واهم ذكرنا. قال فروين هذا عن علي، قلت أثبت عن علي؟ فقال بعض من حضره من أهل الحديث لا. قال فروين عن عمر يردها وذكر عشرا أو نحو من ذلك. قلت أثبت، انتبه بقى اللهجة واحدة، أثبت عن عمر. قال بعض من حضر من أهل الحديث لا. قلت فكيف تحتج بما لم يثبت؟ يا أخي خاف على دمك بقى، حرام عليك. فكيف تحتج بما لم يثبت؟ دي اللي بنقوله حبايب الكرام، ثبت العرش ثم انعش، كده يبقى أنت ظالم كذاب دجال كله دواري من حق. أقول كده لوجود الخبر فكيف تحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قال؟ ثم ذكر بعد دي الجزئية كتب عن جنبها مهم هذه ذلك أردت تتمة لما قال. ثم يدخل بعد ذلك في العبد والأمن إلى آخره تقرأها. بعد ذلك عقد فصلا أو بابا الباب بقى اللي هو 70 باب كذب الحجام باب كذب الحجام نلمه سريعا وبعدين نقف على باب الدعوة
باقي دقيقة شيخنا على الأذان دقيقة على الأذان
بينات والحمد لله أوشكنا أنني هذا الكتاب الرائع دقيقة اتشرف منها بلغ شيخ محمد في الدقيقة شيخ محمود عندكم كم الصالحين بشيخ محمد
مثلا شيخنا في السفر يعني وطبعا في مكان كده
مواقف
انا على سفر يا شيخنا كده كده انا يعني في الغالب بقول انا على سفر متعب شويه فممكن ما انزلش بحضرتك كمل عادي يعني
ماشي
يا شيخنا الله يحفظك
بسم الله ربنا يبارك لك يا رب قال باب كذب الحجام ذكر هنا حديث الشافعي قال رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذب الحجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال له أطعمه رقيقة وعلفه ناضحا أعلفه ناضحا هنا كلمة الناضح تجري على الرقيق لكن لما أعلفه ناضحا إذا خرجت على أن الناضح الإبل بينضح الرجل على الإبل وإلا مش هروح يعلف الرقيق الراجل بن آدم يعلفه مش هتقال كده تمام يبقى الناضح أعلفه جعلتنا أصرف توجيه الناضح إلى الإبل يبقى الناضح هنا ينضح عليه أي بيتنقل عليه بطريق العبد تمام لكن لو جعل قال الناضح وبعدين ما جابش كلمة تعلف يبقى يجري على الرقيق أو الإبل هنا اللي هو حرام ابن سعد ده من الثقات من الطبقة الثالثة ابن محيصة أنا محيصة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذب الحجام وطبعا حرام ابن سعد ابن محيصة ده بينسب إلى جده في بعض الوقت قد ينسب إلى جده هتجد هنا سعد ابن محيصة طبعا ده كل صحبة أو رؤية ورويته مرسلة فلو قلنا إن هو له صحبة ورويته مرسلة مش هتضر معايا ولو قلنا له رؤية ورويته مرسلة يبقى الرؤية دي كان إمتى ترى هو صغير ولا هو كبير مخضرم ولا إيش يكون تمام المهم إن ليس له رؤية في الكتب الستة لكن روى له أبو داود في كتاب أو جزء التفرد له فالحديث خلاصته كما عندك في الحج الرجل اللي ذكر كلام فيه يعني شبه جيد انه مروي عن حرام عن ابيه عن جده الحرام عن جده الحرام عن ابيه وده الشبع جابه من الطريق الاول ان محيصة يبقى هنا قال عن الجد للرواية عنه سأل النبي عن كذب الحجام فنهاء الاخر ما قل الإسناد 327 مالك عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبيه عن أبيه أنه استأذن النبي في إجارة الحجام فنهى عنه استأذنه حتى قال لو أعلمت أو ناضحك ورقيق ابن محيصة اللي هو حرام نسب إلى جده ويروى عن جده خلي بالك كما في رواية ابن عيينة في الحديث السابق وبذلك تستقيم كل الروايات اللي روى عن جده وروى عن أبيه عن جده كما ترى وده العرض اللي قاله المحشي اتباعا وفي الباب عن رافع بن خديج وابو جحيفه والسائب بن يزيد وجابر الروايه اللي بعد كده عشان تلم اللي في الباب الشافعي قال اخبرنا مالك عن حميده عن انس قال حجم ابو طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له أو بصاع من تمر وأمر أهله تخفف عنه من خراجه ركز بقى يخفف عنه من خرائط حميد عن أنس أنه قيل له احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم احتجم رسول الله سورة الاستفهام سؤال قال نعم حجمهم أبو طيبة يخفف عنه من ضريبته هنخدمنا الكلام السابق يخفف عنه من خراجه يخفف عنه من ضريبته ها قلنا الصورة من الصورة ايه الضريبة ودخلت هناك اللي الكلام اللي نفهم به هذا الكلام وقال إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمز والقسط البحري ده عود بيسموه العود الهندي عشب مر جدا مفيد جدا في تقويه الجهاز المناعي وقلنا نوصفه في الفتره اللي مضت ومر بها البلاد من شر فيروس الى اخر هذا الكلام والعذره اللي هي جمع الايه جمع الحلق ومعناه ولا تكمزوا حلق الصبي بسبب العذره يعني انتوا اللي هو التهاب اللي موجود او الخشية او المناعة ودي اللي احنا بنقوله ده من اخباري للزملاء الصيادلة والزملاء الاطباء لا تتعجل بكلمة مضاد 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 ابدا خلي المناعة تشتغل معاه لما المناعة بتعجز يقول لك الحقني تبقى ترتفع ابدأ عالج بالمضاد عشان المناعة تفضل شغالة بديه ادي شيء او المناعة وبعد كده ابدأ ايه اذا عجزت المناعة كأنها بتنادي تقول الحقني أنا بأضعف قويني بالمضاد الخارجي اللي بيقتل المكروب اللي أنا مش قادر عليه ده مفهوم تمام طيب حاضر شيخ محمد عايز بس نقف عند شيء أبو طيب هذا إخواني ليس رواب الست لكن هو من الصحابة المقلين ويعرف بحديث الحجامة هذا كان يحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما حجاما لمحيصة وكان يحجم النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسند محيصة مسند أحمد كما نص عليه ابن حجر أنه كان يسمى بنافع ومعروف بأبو طيبة المهم أنه من الصحابة المقلين في الرواية ذكر له ابن أبي عاصم في معرفة الصحابة المقلين ذكر له حديثا واحدا ومن المقلين في الرواية رضي الله عنه ويعرف بهذا الحديث اللطيفة الثانية مالك عن حميدة عن أنس قلنا رواية حميدة عن أنس هنا على الاتصال مع أن حميدة يدلس والوسط بين حميدة وبين أنس هو ثابت البناني فليضر هنا حميد عن أنس ومدلس تمام فيعلم عن ثابت عن أنس حميد عن ثابت عن أنس كلمة الواسطة يبقى انتهى الموضوع هنا في قرينة جدا بقولها أقول الشيخ محمد عوض إذا كان معانا وبقول الشيخ أحمد إبراهيم البعض المعاصر عندوش المعلومة التكة دي اللي أنا ذكرتها في التعليق على الشريعة للأجري تمام لما جرى هذا الكلام أيضا كله أبو طالح حمس عبد عباس الضعيف ضعيف منقطع أبدا ده الكنز اللي أخذناه من ابن حجر عن أبي حاتم وأحمد إن الوسطة هنا معلومة بين في المأخذ أبو طالح صحيفة أخذها بهذا الطريق الموصول بينه وبين ابن عباس اللي هو سعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن جبير ومجاهد ومين تاني يا صبري فيه واحد تاني سعيد ومجاهد وما ادري بقى هيكون عكرمة ولا طاووس واحد فيه تاني
عكرمة
فهي على الاتصال اربع درر اللي منقولة عن ابن حجر رحمه الله تعالى لذلك عض عليها ابن ابو حاتم وعض عليها احمد بن حنبل رحمه الله ولم تضعف هكذا كما جرى بعد المعاصرين في إعلانها أو في تضعيفها على الإطلاق يبقى نقف عند هذا الحد عند الإسناد 329 الإمام رحمه الله أراد أن يبين لك أيضا هذا نص قال لا تأكل هذا الكذب ونص قال أعطوه يأكله كيف نجمع بين النصين هذين هما التعارض جمع بينهما الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نص حاذر ونص مبيح كيف نفعل هذه المسألة مضت علينا في الفقيه والمتفقه خطيب البغدادي رحمه الله في غالي من كتب الأصول. نرأيكم على خير الآتي منه هذا الكتاب، وإذا توفر عندنا شيء من الفقه بنعرضه. مازال المسألة فتحت معي حبتين في مسألة المبتدع عن ديني، هي المسألة بس تنسيق الوارد في المسألة يعني معلمها وضحت، لكن بقي بس تبييض المسألة وعرضها كتابة إن شاء الله تعالى، فلا نستعجل. ولكن أردت أن أنهي هذا الكتاب بكان دين والحمد لله، ثم نرجع إلى كتاب السيرة اللي هو خايف إن احنا ننساه ونحجده خلينا الشر، وهكذا نأخذ بعض الملامح
بنتقيها من
الأرض.
السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
يا دكتور لو سمحت، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لو لم يأتي لابن عباس في تفسير آية إلا هذا الطريق، وجاء عن أصحاب ابن عباس قولا يخالف هذا الطريق، يؤخذ بأيهما؟
لا، أولا اكتب الرواية ثم ثبتها من الطريق اللي انت بتقول عليه، ده اولا عن القاعدة اللي احنا بنتكلم عليها. ثم انظر فيه، قد يكون ظاهر الكلام المنقول من النص هذا او من الطريق هذا او من الطريق هذا ظاهرهما التعارض، لكن الجامع بينهما قائم من الناحية اللغوية من الناحية الفقهية ان تطلب عليه الاثار. فان حدث تعارض يبقى لابد من التقديم ومن التأخير.
الصوت بس مش واضح يا دكتور.
طب بص، عشان بس هنا قام الصلاة وقلنا الشيخ محمد موجود، بقول لك مرة ثانية سريعة، اثبت الرواية او الطريق اللي انت بتزعم بانه خالف طريق طلحة، تمام؟ لان طريقنا بقول لك دي صحيفة اخذها ومعلومة الوصفة هنا، يبقى يكون اصفع السلامة وليحكم بالانقطاع. فإن كان المرأة من طريق اللي أنت بتقوله مخالف الرواية طلحة، علي بن طلحة أو ابن أبي طلحة، ننظر في الإسناد، إن ثبت يبقى هنا هيبقى الكلام على القاعدة ذكرناها الآن، الجمع أولى من ادعاء الرد إلى آخره. فانظر كده وشوف واديني خبر. ماشي
ولا الخطرة؟ ان شاء الله يا دكتور. حاضر، ماشي،
ربنا يبارك لك. السلام عليكم.